أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، حتى ينجو العالم من المخاطر لا بد وأن يستعد ويعد للمهدي صلوات الله عليه. فماذا يجب على البشر أن يعملوا في هذا السبيل؟ هذا السؤال جوابه لا يقف عند حد، كل البشرية معنية به، كل المجتمع الإنساني لابد وأن يستعد ويعد نفسه لظهور المهدي صلوات الله عليه، إعدادا فكريا وإعدادا روحيا وإعدادا تعبويا بإيجاد الأجواء المناسبة يعيش في هذه الأجواء الناس أيام الظهور المبارك. القضية ترتبط بالمجتمع الإنساني بشكل عام، ويعنى بها أصحاب القرار في العالم، وهذا له بحثه وله أساليبه، ربما يصعب فهمه ودركه، وربما لا يجد من يستمع له، لأن مصالح القوم وعبودية المال والسلطة تمنع من الاستجابة له. نتكلم في البعد الفردي، كل واحد من الناس من أهل الإيمان ومن غير أهل الإيمان، ولكن حاليا المعني هم أهل الإيمان أولا. ماذا يجب عليهم أن يعملوا في الإعداد للمهدي صلوات الله عليه؟ الناس في هذه الأيام بين حالتين لا ثالث لهما، إما هم يعيشون أيام الغيبة كما نحن الآن نعيش هذه الأيام، ولهذه الأيام ولهذا الزمان تكاليف وواجبات وحقوق للمهدي علينا، وإما يعيش الناس، نسأل من الله تعالى ذلك، أن ندرك أيامه ونعيش ظهوره المبارك. لا توجد حالة ثالثة بين الأمرين. في زمن الغيبة كيف يمكن للمؤمن وهو في زمن الغيبة يعيش عصر الظهور، يعيش ظهور المهدي صلوات الله عليه، وكأن الغيبة لم تقع؟ هذا هو الذي ينبغي على كل مؤمن أن يسأل هذا السؤال ويبحث عن الجواب عنه. كيف أعيش المهدي؟ أجعل أيامي من أيام الظهور وإن كان الظهور لم يحن بعد. الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن للإنسان بمفرده، بظنونه العقلية، بتحليلاته الشخصية يتوصل إليها، وإنما لا بد من الاستعانة بالقرآن والسنة. القرآن الكريم أمرنا بأن نكون مع الصادقين، أن نكون دائما المجتمع يكون بتقوى الله ويكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم محمد وآل محمد عليه. والصادق في زماننا هذا هو حجة الزمان صلوات الله عليه. كونوا معه، كونوا مع المهدي، هكذا يأمرنا الله عز وجل. نكون مع المهدي كلام قد يقال باللسان، وقد يكتسب بعدا نظريا من الناحية الاعتقادية، من الناحية الفكرية، نحمل هذا الفكر وأهل الإيمان يحملون هذه القناعة، ولكن الكون مع الصادقين لا يعني فقط قول اللسان ولا على مستوى العقيدة فقط، وإنما تكون مع المهدي في مواقفك، في أعمالك، في إنجازاتك، في أساليبك. كيف تكون مع المهدي صلوات الله عليه؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه في رواية، هذه الرواية قد تعد من نوادر الروايات في بابها، يقولها للمفضل بن عمر، وهذا الرجل سأنقل لكم بعض أحواله حتى تعرفون أن الله عز وجل كيف يدخر أولياءه في أركان الأرض وفي بطون الزمان، يدخر أولياءه. رواية الإمام الصادق صلوات الله عليه يفصل فيها تفاصيل كثيرة، جدير بأهل البحث وأهل الفضل وأهل المنبر مراجعة هذه الرواية. يرويها العلامة المجلسي في كتاب البحار، يتحدث فيها عن جملة من الأشياء تتعلق بالمنهاج الفردي الذي ينبغي على المؤمن أن يتخذه لنفسه في زمن الغيبة. يبدأ بتربية النفس ومواصلة الدعاء والعمل بالوظائف والتكاليف التي يعنى بها في زمن الغيبة. ذكر فيها تفاصيل كثيرة حتى زمان الرجعة، في الرجعة ماذا سيحدث، وتحدث فيها عن أن النبي والأئمة عليهم السلام كلهم يرجعون، وكل منهم يتحدث عما جرى عليه من مصائب ومن آلام. قضية فعلا، رواية جديرة بالبحث والمراجعة هذه الرواية. إمام في زمن الرجعة يتحدث عما جرى عليه من أحداث ومن وقايع، ويظهر فيها فضل كربلاء وما لكربلاء من مقامات وبركات عظيمة في زمان الظهور. أيضا في هاي الرواية أكو حديث عنها. أقدم من البحار في مختصر بصائر الدرجات، هاي الرواية موجودة، صار عندنا مصدر ثاني أيضا لها. يقول له الإمام من ضمن ما قاله اللي هو محل الشاهد الذي نتكلم عنه. ذكر الإمام للمفضل ابن عمر جماعة من الناس سماهم وصفهم بهذا التوصيف. هذا التوصيف يهم كل البشرية اليوم الذي ذكره الإمام. تحدث عن وجود جماعة من أصحابه في مناطق منها طالقان، قال بالرواية كنوز طالقان، وأي كنوز هي؟ هكذا يقول الإمام، ليست من فضة ولا من ذهب، بل هي رجال كزبر الحديد. الرواية هذا اللي أنا ما أخذ منها في البحث، وإلا الرواية طويلة جدا. هؤلاء يستجيبون للمهدي صلوات الله عليه ويبني بهم دولته. كنوز الله في الأرض، هذا الوصف لهؤلاء الرجال بأنهم كنوز الله، هذا من الأسرار في وقتها حينما تحدث بها الإمام الصادق. هذا سر من الأسرار لا يعطى إلا لرجل مثل المفضل ابن عمر. هذا الرجل حينما نطالع خصائصه شوف هو في نفسه كان كنزا من هذه الكنوز. لاحظوا حال المفضل حتى نعرف مستوى الراوي ونعرف عظمة هذا السر أكثر الذي كشفه له الإمام الصادق صلوات الله عليه. الشيخ المفيد في الإرشاد وصف المفضل ابن عمر بهذا التوصيف بأنه من خواص وبطانة وثقات الصادق عليه السلام. بطانته يعني حامل سر الإمام، مطلع على أسرار الإمام، وهذه السمة لا تعطى إلا لشخص في عظيم المنزلة والدرجة وأمين على مثل هذا السر. هذا سر عظيم يكشفه السلاطين والحكام الجائرون، يبحثون عن مثل هذه الرجال في بطون الزمان. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتاب الغيبة وصفه هكذا، قال هو من قوام الأئمة. قوام يعني يقوم بالأمر بأمرهم وبإذنهم، وكان محمودا عندهم ومضى على منهاجهم. هذه قضية جدا مهمة، قد يكون الشخص في زمان ما على منهاجهم وقد يبدل ويغير بحسب المصالح وبحسب سوء التوفيق وبحسب بعض الأعمال. هذه شهادة له بأنه مضى على منهاجهم عليهم السلام. الإمام الكاظم عليه السلام كان يرجع إليه الناس في الأحكام ويرسل إليه المال لتدبير شؤون الطائفة، يقضي حوائج المؤمنين، يدبر أمورهم، يحل المنازعات بينهم. فهو المرجع للإمام الكاظم، أرجع إليه في أمور الدين وفي أمور المال أيضا. وكان يصفه بهذا الوصف بأنه أنسي ومستراحي، يعني الإمام إذا تكدر قلبه الشريف من شيء، إذا التقى بالمفضل استراح، زال همه وغمه. له كتب هذا المفضل، مصنف أيضا، مو فقط عالم وراوي، مصنف، له كتب. أمره الإمام صلوات الله عليه، الإمام الكاظم، أن يبث علمه في الناس، وهذه شهادة من الإمام له بأن علومه صحيحة، ما بها خلط، ما بها هفوات، وأن يورث كتبه لبنيه لتكون مصدرا ومنهجا للمؤمنين. في الكتب الأربعة حوالي في 106 من الموارد، الكتب الأربعة روت عنه روايات، وهذا عدد ليس بالقليل. وكان المرجع عند اختلاف العلماء والرواة في شيء هو يحل النزاع بينهم، هو الحاسم الفاصل. في كتاب الاختصاص روى عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند الصادق عليه السلام إذ دخل المفضل، دخل على الإمام، فلما بصر به ضحك إليه الإمام الصادق استئناسا به، ثم قال: هذا الشيء اللي أهل الإيمان لازم ينتبهون إليه. قال: يا مفضل، بادره، بعد المفضل ما قال شيء، هو بادره الإمام الصادق، قال: يا مفضل، فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك. هذا الشيء لا يثمن، لا يقدر بثمن، ضمان الدنيا وضمان الآخرة. مو فقط هو من يحب المفضل، حتى الناس تعرف قيمة العالم الموالي لآل محمد، إيش قد عظيمة عند آل محمد. يا مفضل، لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان، يعني غالبا الاختلاف منين يجي؟ لو نزعات شيطانية، لو اختلاف رأي، خلط يصير في الأشياء. هذا كانت علومه صحيحة. لو اثنان، لو الأصحاب كانوا عندهم ما يعرف به المفضل وما يعرفه الملاك، داعي للاختلاف أصلا. فقال له المفضل: يا ابن رسول الله، لقد خشيت أن أكون قد أنزلت فوق منزلتي، أعطيتني في الدرجة أنا ما. فقال عليه السلام: بل أنزلت المنزل التي أنزلك الله بها. قضية واحد لا يتصورها مبالغة أو مجاملة أبدا. له كتاب المعروف بتوحيد المفضل، كتابه هذا الكتاب علماء الرجال يقولون يلزم كل ملحد على أن يكون موحدا بالبرهان العقلي. من يزعم أنه ملحد فليقرأ كتاب التوحيد المفضل، يلزمه بالبرهان العقلي بالتوحيد. هذا الرجل بهذه الجلالة والعظمة تحمل أذى كثير إلى الناس، دعايات وشبهات. عادة أولياء الله يتعرضون إلى مثل هذه في كل زمان هم موجودة. جهل المجتمع أحيانا يساهم في مثل هذه القضايا. هذا المفضل بهذه الشخصية بهذا المستوى هو كنز من كنوز الأئمة عليهم السلام. الإمام الصادق يتمنى أن يكون له جماعة من أصحابه بهذا المستوى بهذا المقام. في زمان الغيبة يوجد كنوز لله تبارك وتعالى، الإمام الصادق كشفهم للمفضل، كشف سرهم للمفضل وصفهم بأنهم كنوز الله بالطالقان. ليسوا من ذهب ولا من فضة، بل هم رجال كزبر الحديد. هذه أوصافه. وبلاحظوا هنا إمام معصوم، حجة إلهية جاي يذكر هذا التوصيف، يصف الرجال هذولة بأنهم كنوز. هذا التوصيف مو اعتباط، مقتضى التشبيه يقتضي أن يكون أن توجد مشابهة بين الرجال وبين الكنوز. لازم نبحث عنها ونشوفها شنو هي هاي المشابهة. ليش الإمام ما وصفهم بالأسود؟ ليش ما وصفهم بالأقمار؟ وصفهم بالكنوز. حجة الله لا يتكلم كلام إلا ويعنيه ويقصده، ومحيط بكل الخصوصيات والآثار. والملفت أنه مو بصيغة المفرد، ما قال هم كنز الله، قال هم كنوز الله، صيغة الجمع. لأن الكنوز عندنا شنو هي؟ متنوعة، ليست دائما الكنوز متحدة. فيشير في هذا إلى أنهم رجال متنوعون في خصائصهم كتنوع الكنوز. لو تعرفنا على الأوصاف المشتركة التي يشتمل عليها كل كنز، نعرف خصوصيات هذول الرجال هم شنو. أهل اللغة عرفوا الكنوز بتعاريف عديدة، حاصل جمع ما ذكروه خمس صفات يشترك فيها الكنوز. الأولى أن الكنز شيء ثمين يدخر للشدائد، أليس كذلك؟ الناس ليش يكنزون؟ يكنزون الأشياء الثمينة، يدخرونها للشدائد. وكلما ذكروها كل من يكنز شيئا يذكره نفسه تكون في سرور في انبساط. هاي الصفة الأولى. الثانية أن يكون الكنز له قيمة عظيمة، مو أنه قيمة عادية، إما قيمة مادية عظيمة كالذهب، وإما قيمة معنوية عظيمة ككتب العلم المهمة، لها قيمة معنوية. الصفة الثالثة أن الكنز يصان ويحرز من الآفات ومن الأضرار. أصلاً هو الكنز يدفن في جوف الأرض، لماذا يدفن؟ ليحرز من الآفات ومن الأضرار، من التلف، من السرقة. الرابعة أن الكنز يفي بغرض المدخر، لماذا يدخره صاحب الكنز؟ حتى يفي بأغراضه عند الحاجة، فهو نافع ومفيد أينما كان. الخامسة الخفاء والستر. الكنز مخفي مو ظاهر، مخفي مستور، كما يدفن في باطن الأرض. هذا في اللغة والكنز المادي الذي نحن نعرفه. هذه الصفة إذا نسبت إلى رجل يقال هذا الرجل كنز من الكنوز، يعني يشتمل على كل صفات الكنز. تارة شاعر يصف رجلا بالكنز، تارة أديب، تارة إنسان عادي، وتارة إمام معصوم يصفه بالكنز. دققوا في المسألة حتى نعرف حينما نقول كل صفات الكنز موجودة في الرجل، لأن الكلام كلام إمام معصوم مو كلام إنسان عادي. قيمة الرجال ليست بالقيمة المادية، لا تناسب بين الرجل، كنزية الرجل وبين القيمة المادية، فلا بد وأن تكون القيمة شنو؟ قيمة معنوية. الكنز عند الناس ذهب وفضة وأموال، هذه هي الكنوز عند الناس. لكن الإمام الصادق ما يقول هذول كنوز عند الناس، كنوز الله، الله كنزهم. لماذا كنزهم الله عز وجل؟ هذا الشيء اللي يحير العقل حقيقة. في القرآن الكريم الباري عز وجل أشار إلى الكنز الذي كان ليتيمين، فالخضر عليه السلام حفظ هذا الكنز بالجدار الذي أقامه فوقه، معروفة قضيتهم في سورة الكهف. الروايات تقول أن هذا الشيء الذي كان لليتيمين، لماذا الباري عز وجل وصفه بالكنز؟ وما هو هذا الكنز؟ شنو هو؟ الروايات تقول هو لوح من ذهب، بس كنزيته مو للذهب. مكتوب فيه هذه العبارة، هاي العبارة هي الكنز، واليوم هي كنز لكل البشرية وإلى يوم القيامة. مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عجبت لمن يعلم أن الموت حق كيف يفرح. إذا الإنسان يعيش هاي القضية بقلبه يعيشها فعلا، ليعلم بأن وراءه موت كيف يفرح. بس المشكلة أن الإنسان يقول الموت للجيران مو إلي، الإبن عمي مو إلي، لأخي وليس لي، فلذلك يفرح. وبعضهم يتمادى في فرحه، يفعل المنكر لأنه فرحان، شايفين وعارفين. عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن. إذا نزلت به مصيبة ليش يحزن؟ إذا هو الله عز وجل قدر له ذلك. هذا التربية عظيمة تخلي الإنسان متوازن، لا تهزه المصائب ولا تفرحه المصالح. عجبت لمن يذكر النار كيف يضحك، عجبت لمن يرى الدنيا وتصرفها بأهلها حالا بعد حال كيف يطمئن إليها. الكنز هذا مو الذهب والفضة، الله عز وجل هذا يسميه كنز. في الروايات هم أطلق الكنز على اليقين، الإنسان إذا حصل له اليقين خصوصا في المعارف، أرقى ما يصل إليه الإنسان في المعارف اليقين. ويطلق الكنز في الروايات على الصلاة، صلاة أيضا كنز، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه وصفتها الروايات بأنها كنوز الجنة، كنوز الجنة. إذن الكنز عند الله غير الكنز عند الناس. الكنز عند الله أمور معنوية، والكنز عند الناس أمور مادية، ولكن يشتركان في الأثر وفي الصفات الخمسة اللي ذكرناها. لكن الملفت في هذه الرواية، لاحظوا، الإمام الصادق يصف هؤلاء الرجال بأنهم كنوز الله مو كنوز الناس. حتى الصلاة، حتى الذكر هو كنز لأهل الجنة، كنز للناس، معنويات هي، كنز للناس. أما هؤلاء الرجال كنز لله مو للناس. شكد أكو تفاوت، شكد أكو فارق. معنى ذلك شنو؟ أن الله عز وجل ادخرهم للشدائد، وهو الكنز يدخر للشدائد، ادخر هؤلاء الرجال للشدائد، ولهم قيمة عظيمة عند الله عز وجل يصونهم بها من الآفات والنكبات، يصونهم يحفظهم، ويخفيهم بين عباده السرور. وبعد يحققون أغراضه، أغراض الله في الخلق هؤلاء يحققوها. أعظم أغراض الله تبارك وتعالى في هذا الوجود هو ظهور المهدي صلوات الله عليه. به تتجلى قدرة الله وعدل الله وعلم الله ورحمة الله. هؤلاء الرجال ادخرهم الله للمهدي. السؤال، أين هؤلاء الرجال؟ ما هي أسماؤهم؟ ما هي مواقعهم؟ أين هم؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول بالطالقان أو بالكسر، بالطالقان. هاي الطالقان تحتمل معنيين، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث من أهل التحقيق. المعنى الأول، قد يكون هذا اسم علم لمدينة موجودة في طخرستان اسمها طالقان، كما في معجم البلدان هكذا معرف. المعنى الثاني، لا، المراد بالطالقان المعنى اللغوي، يعني المحررون من القيود. المرأة المتزوجة إذا فكت علقة الزوجية شي يسموها؟ سموها مطلقة، طالق، يعني انفكت من قيود الزوجية اللي دخلت بها. المتحدث حينما يتكلم بكلام عذب جميل تستحسنه الطباع يقولون انطلق لسانه، تحرر من القيود المانعة من حلاوة الكلام. الشخص الذي يتهلل وجهه ويبتسم يقال طلق الوجه، انطلقت أساريره، مقابل الوجه المنقبض، تحرر من قيود الانقباض. ميدان السباق حمل الخيل للإبل يسمى بالطلق، انطلقت في السباق. فطالقان صيغة فعلان قد يراد بها التحرر من القيود. هؤلاء تحرروا من قيود الشهوة، تحرروا من قيود الشيطان، تحرروا من الأعراف والتقاليد التي تكبلهم، صاروا أحرار طلقين متحررين من القيود. المعنى الأول قد يكون أظهر ولكن ما ينفي المعنى الثاني، لا ينفيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل كنوزه في كل الأرض مدع وموجود، ولكن لعله خص الطالقان بالذكر الإمام الصادق لأن تصور وجود كنوز في مثل هذه البلاد البعيدة قد يكون بعيد عن الأذهان، لأن هذه بلدان خالية من المراقد المقدسة الشريفة، عادة أهل الإيمان لا يجتمعون فيها. فحتى ينبه الإمام صلوات الله عليه إلى أن كنوز الله في كل مكان موجود، يعززها الباء. الإمام يقول بالطالقان، ما يقول في الطالقان، لأن في يفيد الظرفية، ولكن الباء تفيد الابتداء أو السببية. ابتداء طالقان يعني هؤلاء الرجال من أصحاب المهدي يلتحقون به من البراري، من الصحاري، من القفار، من البلاد المختلفة يلتحقون به. وإما بمعنى السببية يعني بسبب تحررهم من القيود المانعة صاروا من أصحابه صلوات الله عليه. يعزز ذلك رواية واردة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يذكر المدن والبلدان التي سيكون للمهدي فيها كنوز، والرواية هم ذاكرة أسماءهم. على نحو السرعة أذكر لكم بعض المدن، على نحو السرعة، منهم في البصرة وكاشان والسند وشيراز وعمان وكرمان وصنعاء وعدن والطائف والبحرين ومكة والكوفة وسمرقند وكازرون والزوراء سامراء والأنبار والموصل ونصيبين وخراسان وإصفهان، ومن بلاد الكرد والأحباش وعسقلان ومصر وكربلاء والنجف وغيرها. كل بلاد الأرض، كل أقوام الأرض. وفي ذلك إشارة إلى أن في الكثير من المجتمعات يوجد رجال هم كنوز لله تبارك وتعالى. في ذلك القضية ما بها احتكار لمجتمع على مجتمع، ولا لمدينة على مدينة، ولا لبلد على بلد. كنوز الله في كل الأرض، هل تستطيع أنت أن تكون منهم؟ هذا الذي يجب أن يسأل المرء نفسه، أن يكون من كنوز الله تبارك وتعالى. لا شك يستطيع الإنسان، لا شك يستطيع أن يكون منهم، يكون كنزا عظيما مدخرا لولي الله تبارك وتعالى في هذا الزمان، مدخر للشدائد، مصان من الآفات. الطالب في جامعته يمكن أن يكون كنزا من كنوز الله، لا يستغرب ولا يستصغر نفس الإنسان. شوية تحتاج برنامج، سأتحدث عن البرنامج، يكون كنز من كنوز الله وهو في الجامعة وهو في السوق أو في المطب أو في الدائرة أو في ساحة الرياضة أو في المرسم، في أي موقع ومكان يمكن أن يكون الإنسان كنز من كنوز الله تبارك وتعالى. النساء في بيوتها يمكن أن تكون كنز من كنوز الله تبارك وتعالى، وللمهدي جماعة من النسوة يكن من خواص أنصاره، تحدثنا سابقا عن هذا الموضوع. بل يمكن للنساء وللمرأة أن تكون ولادة للكنوز الإلهية في الأرض، تعد نفسها وتعد أولادها لأن يكونوا كنوزا لله في الأرض. هذا الكلام مو خيال، يحتاج إرادة، يحتاج عزم، تصميم، يصير. ماذا يجب أن تعمل حتى تكون كنزا من كنوز الله عز وجل؟ الجواب: عد نفسك للمهدي، أعد نفسك للمهدي. تلاحظون أنتم الشباب إيش قد يبذلون من جهود حتى يحصلون شهادات جامعية، إيش قد بعضهم الطلاب المتفوقون أو اللي عندهم طموح عالي يسهرون الليالي ويسافرون البلدان وينفقون الأموال ويضحون بالكثير من الراحة ومن الرخاء لأجل بلوغ هذه الشهادة. التجار في الأسواق إيش قد يبذلون جهد ووقت وعمر وأعصاب حتى يشتغل. كل واحد يريد يوصل إلى هدف، الهدف ما يوصله بسهولة، يحتاج سعي. أن تكون من كنوز المهدي يحتاج سعي، يحتاج شغل. إذا أعددت نفسك للمهدي ربما سيختارك الله ويدخرك من كنوزه. ماذا يجب أن يعمل؟ ثلاثة أمور يجب أن يعمل بها حتى يكون كنزا من كنوزه. تفصيل هذه الثلاثة إن شاء الله غدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.